يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدم لكم هذه المادة: تعليقات على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشهر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الأول.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبين أيدينا هذه الرسالة المسمى بشرح السنة للإمام المزني، وسميت بالسنة للإمام المزني، وربما سميت كذلك في بعض الطبعات بعقيدة المزني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبين أيدينا هذه النسخة التي اعتنى بها الشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وقد كانت كما أشار في المقدمة عبارة عن شرح مسجل ثم أخرجت كرسالة وشرح لهذه العقيدة. و نستفيد من التمهيد والتوطئة، فهي مفيدة، التي ذكرها رحمه حفظه الله تعالى في عقيدة الإمام المزني رحمه الله تعالى، فهو تمهيد وتوطئة نافعة ومفيدة. فنقف وقفات يسيرة على بعض هذه التوطئة والمقدمة. فقد ذكر في هذه التوطئة والمقدمة كلاما نختصر ما ذكر رحمه الله في نقاط مهمة نافعة نستفيد منها، وكذلك نفيد غيرنا بالإشارة إليها وسماع ما ذكر معناه فيها. فمن باب الاختصار أشير إشارات إلى أهم ما ذكره حفظه الله في هذه التوطئة وهذا التمهيد. أولا، ذكر رحمه الله تعالى أن عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عقيدة توافق وتطابق عقيدة السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من العلماء والأئمة الذين توافقت وتطابقت ما دونوه وما تكلموا به في جميع أبواب الاعتقاد ومسائل التوحيد. وأشار إشارات إلى بعض ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بهذا الباب. فقد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: اعتقاد الشافعي رحمه الله واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وامثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه بالتوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء. واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. وهذا الذي ذكره رحمه الله عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو مسطور ومبسوط في كتب أهل العلم، سواء تلك التي ذكرت مفصلة عقيدة هؤلاء العلماء والأئمة كمعتقد الإمام الشافعي وقد أخرج وأفرد، وهكذا السنة لإمام أحمد، وهكذا ما نقل عن الإمام مالك، وهكذا ما نقل عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وغيرهم من الأئمة كعقيدة الرازيين وعقيدة من تبعهم من العلماء والأئمة ممن ذكرت عقائدهم كالسنة للمزني كما هو معنا إن شاء الله سيأتي، وهكذا كذلك لعدد من العلماء والأئمة كالسنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد والتوحيد والإيمان لابن مندة، وهكذا التوحيد لابن خزيمة، وهكذا كذلك السنة للطبري وغيرهم من العلماء والأئمة. وبعض أهل العلم جمع عقائد العلماء والأئمة مجموعا في كتاب أو في مجلدات كاللالكائي رحمه الله الذي اعتنى بجمع عقائد علماء وأئمة أهل الإسلام من الصحابة ومن بعدهم قرنا خلف قرن، يتتبع ما نقل عنهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. وإذا نظرت في هذه النقولات الكثيرة عن الصحابة والتابعين تابعيهم بإحسان ومن اتبعهم من العلماء والأئمة فتجد ذلك شيئا واحدا يخرج من مشكات واحدة كأنه جاء من في رجل واحد، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقله عنه الصحابة رضي الله عنهم ونقله عنهم من بعدهم حتى وصل إلى جميع أهل الإسلام ممن لزم غرز أهل الكتاب والسنة. وذكر رحمه الله وحفظه الله كذلك ما نقله غير واحد من أهل العلم عن الإمام أبي المظفر السمعاني، وممن نقل ذلك عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مختصر الصواعق المرسلة الذي اختصره الموصلي وأصله المطول كان مفقودا ثم طبع وأخرج. قال رحمه الله تعالى كذلك: ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهذا مصداق ما سبقت الإشارة إليه. والمقصود من هذه الإشارة وهذه اللفتة وهذا التمهيد والتوطئة أن هذا إن دل على شيء دل على أن الواجب على أهل الإسلام لزوم ما ذكره علماء الإسلام قاطبة من الاعتقاد الحق، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه علماء أهل السنة والجماعة مما سطروه في كتبهم وهكذا نقل عنهم على وجه متواتر لا يشك منصف أن هذه عقيدة أهل الإسلام الواجبة التي لا يجوز الخروج عنها لأنها هي التي اتفق عليها أئمة الهدى ومصابيح الدجى سلفاً خلفاً عن سلف حتى وصل إلينا إلى هذا الزمان. والأمر الآخر والثاني مما أفاده في هذه التوطئة والتمهيد ما أشار إليه رحمه الله تعالى أن العلماء الذين نقلوا عن الأئمة الكبار من طلابهم ومتابعيهم كذلك كانوا على هذه العقيدة السوية وهذه الطريقة المستقيمة. وعلى سبيل المثال الإمام الشافعي رحمه الله كان له طلاب وأتباع ومناصرين ومحبين وعلماء نسبوا إليه سواء لأنهم أخذوا بمذهبه الفقهي أو كذلك كونهم من طلابه ومن مناصريه. فعدد حفظه الله تعالى عددا من هؤلاء العلماء والأئمة أكثر من 20 عالما بين طالب من طلاب الإمام الشافعي رحمه الله أو من طلاب طلابه أو ممن أفاد أو استفاد أو نسب إلى مذهبه رحمه الله رحمة واسعة. فذكر الإمام أبا بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي المكي المشهور بالإمام الحميدي صاحب المصنفات المشهورة، فإنه من الطبقة الأولى من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، وقد صنف كتبا في الاعتقاد هي على عقيدة أهل السنة والجماعة توافق ما ذكره الشافعي رحمه الله في عقيدته وما ذكره سائر الأئمة كذلك. وهذا يدلك على ما يجب أن ينتبه له أهل الإسلام عموما ومن ينتسب إلى الإمام الشافعي خصوصا أن أئمة الشافعية كانوا على هذه العقيدة السوية وهكذا كذلك أشار إلى ما ذكر عن الإمام أبي يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي وهو من أخص تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله، حتى قال عنه الشافعي رحمه الله: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى، يريد البويطي رحمه الله. وهذا كذلك يدلك على ما سبق أن الواجب لزوم هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة المنقولة عن هؤلاء العلماء والأئمة ومنهم الإمام الشافعي، وكذلك ما نقل عن طلابه وأتباعه. ثم عدد عددا من العلماء كالمزني إسماعيل بن يحيى صاحب هذا المصنف الذي سيأتي معنا إن شاء الله، وهكذا ابن سريج، أحمد بن عمر، وهكذا الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، وهكذا كذلك محمد بن أحمد الأزهري، وهكذا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، وجماعة عددهم وسماهم ونقل بعض النقولات فيما نقله العلماء عنهم، وأشار في التعليقات إلى مراجع هذه النقولات عن هؤلاء الأئمة، فذكر 22 عالما من علماء الإسلام من طلاب الإمام الشافعي رحمه الله أو ممن نسب إلى مذهبه. وكما لا يخفى علينا أن بعض هؤلاء الأئمة من الأئمة والعلماء المحققين المتجردين الذين هم في الحقيقة لم يكونوا من المقلدين لا في الفقه ولا في غيره، ولكن مر بعض العلماء في فترة زمنية من لم ينتسب إلى مذهب صار كأنه لا دين له، كان لا دين له، كان المذهب كالدين. إذا لم يكن لك مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة كأنك بلا قبلة وبلا دين، فيضطر الواحد منهم أن ينتسب إلى مذهب وإن كان هو متجرد في الفقه فضلا عن غيره. والشاهد من هذا أن هؤلاء العلماء والأئمة ومن سماهم كابن خزيمة والذهبي وابن كثير وغيرهم، هؤلاء كانوا علماء وأئمة في زمانهم وأهل كذلك إفتاء وأهل تحقيق، وعقيدتهم من عقيدة الإمام الشافعي وسائر الأئمة، وهم ممن يسميهم الشافعية من المتأخرين أنهم شافعية. فإذا كان كذلك فلماذا لا يأخذوا بما عليه الإمام الشافعي والشافعية الذين هم ألزم الناس بالإمام الشافعي من خواص طلابه وكبار علماء الشافعية؟ وهؤلاء قليل من كثير ممن ذكروا من الشافعية وهم على هذه العقيدة. ثم التنبيه الثالث مما ذكر في هذه التوطئة وهذا التمهيد ما أشار إليه حفظه الله أنه جاء بعد الإمام الشافعي وهؤلاء الأئمة أقوام انتسبوا إلى الإمام الشافعي في العبادات ولكن خالفوه في العقائد، ولكن خالفوه في العقائد. ومن أمثال هؤلاء ابن كلاب وكذلك أبي الحسن الأشعري، وإن كان أبو الحسن رجع في آخر حياته، وعدد ممن ينتسب للإمام الشافعي وهو خالف الإمام الشافعي وعلماء الشافعية بحق الذين سبق الإشارة إلى ذكر بعضهم من العلماء والأئمة المذكورين. وهؤلاء وإن كان بعضهم قد تقدم على بعض المذكورين في المرتبة والتقادم، إلا أنهم خالفوا ما عليه الإمام الشافعي وما كان عليه خواص طلاب الإمام الشافعي رحمه الله كالجويني والغزالي وغيرهم ممن انشغلوا بعلم الكلام ونحوه. وهؤلاء في الحقيقة ليسوا بشافعية. لماذا؟ لأن الشافعي لم يكن على هذه العقيدة، ولم يكن خواص طلابه ومحبيه ومتابعيه على هذه العقيدة، بل كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن لطيف ما أشار إليه أن بعضهم لا يستحي أن ينتسب إلى الشافعي في الفقه ويخرج عن مذهبه في العقيدة وغيرها، فربما بعضهم يقول فلان ابن فلان الشافعي مذهبا والقادري مسلكا والأشعري عقيدة، يعني كأنهم فصلوا الشافعي فقط للفقه والعقيدة من المتصوفة والأشاعرة والمتكلمة، فعند ذلك دخل الشر على الكثير من المنتسبين إلى هؤلاء العلماء والأئمة. وأشار رحمه الله حفظه الله إلى ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في من يخوض في باب العقائد فيخرج عن طريقة العلماء والأئمة وينتسب إليهم بانتساب لا ينفعه إذ كان على خلاف طريقتهم، فإن ذلك يوجب ذمه وكذلك خروجه عن طريق هؤلاء العلماء والأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشافعي من أعظم الناس ذمًا لأهل الكلام ولأهل التغبير ونهيًا عن ذلك. والمراد بأهل التغبير من يسمون اليوم المتصوفة الذين خلطوا عباداتهم باللهو والطرب. قال: وجعلا له من البدع الخارج عن السنة، ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. وصدق رحمه الله رحمة واسعة، صار في مفهوم ومنطوق وكذلك ثوابت دين هؤلاء أن من التزم بما عليه الإمام الشافعي رحمه الله عقيدة ومسلكا أعدوه أنه بهذا ليس على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل الإسلام. ربما اتهموه بأنه ناصبي، أو اتهموه بأنه إذا كان هذا فيما يتعلق بموقف أهل الإسلام من الصحابة، أو كذلك عدوه مفوض، أو كذلك اتهموه بأنه خارجي، وغير ذلك من الألفاظ والعبارات التي يطلقها هؤلاء المبتدعة الذين خرجوا عن طريقة الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. والمقصود كذلك من هذا أن نعلم أن ما عليه الكثير من المتأخرين من الشافعية هم ليسوا على طريقة الإمام الشافعي في عقيدته، بل هم على عقيدة أهل البدع والأهواء، ولذلك تجدهم ينتسبون إلى أهل الكلام، فهذا يقول أنه أشعري، وذاك يقول أنه ماتريدي، وذاك يقول أنه قادري، أو كذلك غير ذلك من الانتسابات للطرق الصوفية أو المذاهب الكلامية. ثم خامسا، أشار كذلك إلى عدد من العلماء ممن أنكر ما عليه الكثير ممن ينتسب إلى الإمام الشافعي وهم ليسوا على طريقة الإمام الشافعي، بل هم على طريقة أهل البدع والكلام. ومن هؤلاء العلماء أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي، وقد صنف عددا من المؤلفات والكتب، ومن ذلك كتابه المسمى الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، والعنوان يغنيك عما ما فيه، العنوان يغنيك ويشير لك عما ما تضمنه هذا الكتاب. الفصول في الأصول يعني فصول في العقائد، الأصول المراد بها العقائد، عن الأئمة الفحول يعني كالشافعي وغيره من الأئمة الكبار، إلزاما لذوي البدع والفضول، أي من ينتسب إلى هؤلاء العلماء لم يتابع طريقتهم فكان من أهل البدع والفضول، خرجوا عن ما ينبغي أن يكون عليه. فأشار رحمه الله أنه ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وغيرهم من العلماء والأئمة على اختلاف مراتبهم ومكانتهم في الإسلام ما كانوا عليه من العقيدة السوية، وأن هذا ما كان عليه العلماء والأئمة شرقا وغربا، ثم بين بعد ذلك خروج الكثير من المتأخرين عن هذه العقيدة السوية بخوضهم في علم الكلام والبدع، بل ليس هذا فحسب، كفروا وبدعوا من لم يكن على ما هم عليه من طريقة أهل الكلام والطرق الصوفية الباطنية. وأشار إلى عدد من العبارات في هذا الباب، ومن هؤلاء الذين نقل عنهم أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي المتوفى سنة 550، وهو من الأئمة الذين كذلك أنكروا ما وقع فيه الكثير من المتأخرين، وأشار إلى أن سلماس أحد مدن أذربيجان. فأشار هذا الإمام كذلك إلى ما يثيره الكثير من المتأخرين حتى فتنوا الكثير من العوام في وقوعهم في عقائد أهل البدع والأهواء وخروجهم عما كان عليه العلماء والأئمة. فقد قال رحمه الله تعالى فيما يصف فيه حال هؤلاء، قال: ثم يثيرون الفتن بين العوام ويوقعون الخلاف بين الأنام بتحريف مقالات أرباب المذاهب وأصحاب المناصب، ويخيلون إليهم أن بين الأئمة وفقهاء الأمة خلافا في المعتقد والأصول، يطلبون بذلك إثارة الفضول طلبا للتقدم والرئاسة وادعاء للفهم والكياسة وتنافسا على ازدحام الجهال عليهم وتسوقا عندهم لاجتذاب ما لديهم، حتى تشوشت قلوب العوام ووقع بينهم الخلاف بل القتال بما يريدونه من زخارف الكلام، وصارت طوائف الأنام من المتبعين في فروع مذاهب الأئمة الأعلام الفقهاء السادة الكرام، يلعنوا في الاعتقاد بعضهم بعضا، ويبدي كل واحد لصاحبه عداوة وبغضا، ظنا منهم أنهم اختلفوا في الأصول حسب اختلافهم في الفروع لقلة معرفتهم بأحوالهم وعدم الوقوف على أقوالهم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. والمقصود من هذا الإشارة إلى أن الكثير من المتأخرين حقيقة هم على طريقة أهل البدع والأهواء، فالإمام الشافعي رحمه الله بريء مما عليه هؤلاء، بل وخاصة طلابه وكبار علماء مذهبه كذلك براء مما عليه الكثير من المتأخرين ممن نسب إلى الإمام الشافعي، والشافعي بريء من طريقتهم لأنهم صاروا على طريقة أهل البدع والأهواء في العقائد وفي كذلك تلك الطرق الصوفية الباطنية، فخلطوا بين طريقة أهل الكلام في باب الأسماء والصفات وفي مسائل الإيمان ومراتب الدين، وهكذا بين طريقة الباطنية الصوفية، بل وبعضهم وقع في الرفض، وطريقة من تعمق في هذا الباب حتى وصل إلى الكفر ثم ينسب نفسه للإمام الشافعي، والشافعي من هذا كله بريء رحمه الله رحمة واسعة. هذه خمس مسائل مهمة ننتبه لها ونستفيد ونفيد غيرنا بما أشار الشيخ حفظه الله في هذه المقدمة والتوطئة. ثم ذكر رحمه الله ترجمة مختصرة للإمام المزني، فأشار إلى اسمه ونسبه وكنيته، فهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ابن عمر بن مسلم المزني المصري من مزينة القبيلة المشهورة. وذكر أنه ولد رحمه الله كما نقل أهل العلم في ترجمته سنة 75 للهجرة، وأنه توفي رحمه الله في مصر سنة 64 و200 للهجرة، ومن أبرز مشايخه الإمام الشافعي رحمه الله، فقد لازمه ملازمة تامة وتخرج به وعكف على كتبه، حتى ذكر رحمه الله أنه قرأ كتاب الرسالة 500 مرة، ما من مرة يقرأ فيها إلا ويجد فائدة لم يجدها في المرة التي سبقتها. وهذا يدلك أولا على عظيم ما احتوته الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وثانيا على اعتناء هذا الإمام وغيره بكتب العلماء والأئمة، ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، وبهذا استفادوا وأفادوا من بعدهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه كذلك أخذ عن جماعة من العلماء في زمانه كنعيم بن حماد وأصبغ بن نافع وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وروح بن عبادة والربيع بن سليمان المرادي وأبي بكر بن خزيمة وابن أخته الإمام أبو جعفر الطحاوي والحافظ، نعم تلاميذه، نعم، وهؤلاء من تلاميذه، صحيح، ابن خزيمة من المتأخرين، وكذلك الحافظ زكريا الساجي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وغيرهم. ثم ذكر ثناء العلماء عليه رحمه الله، وذكر بعض مصنفاته كأحكام القرآن والترغيب والجامع الكبير والمبسوط والمختصر ومختصر المختصر أي في الفقه، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا المسمى بشرح السنة، المسمى بشرح السنة. طيب، نقرأ شيئا يسيرا من هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني عن أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لما آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتزديد. هذه مقدمة بدأ بها هذا الإمام هذه الرسالة، وابتدأها بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه كذلك العلماء والأئمة في هذا الباب. ثم شرع بهذا الدعاء، وفي هذا من براعة الاستهلال، وكذلك إشارة وتوطئة وجواب لما ورد عليه، لأن الإمام المزني رحمه الله محن محنة عظيمة بما نسب إليه وافتري عليه في بعض المسائل في العقائد، وهو بريء مما نسب إليه. وقد أشار غير واحد من أهل العلم في ترجمته سبب تأليف هذه الرسالة، وكيف أن بعض أهل المغرب تناقلوا نقولات كاذبة وأقاويل مفترى عنه رحمه الله، فكذب ذلك بهذه العقيدة التي أخرجها وأظهر بها أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة وما عليه أئمة الإسلام وما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. وهذا هو قوله: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، يعني العصمة نطلبها جميعا أنا وأنتم، وتقوى الله الذي منه لزوم الحق والحذر من الباطل أطلبها أنا وإياكم، وهكذا كذلك التوفيق للهدى والسداد والبعد عن الضلال كذلك أطلبها أنا وإياكم. وهذا تواضع منه رحمه الله، وإلا هو في ذاك الزمان إمام، ولكن من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ماذا؟ صفية، حتى لا يساء به الظن ولا يفترى ويكذب عليه، فهو يظهر ما عنده مما عليه في معتقده، وما يبرئ ساحته مما يشوش عليه بعض الحاسدين والحاقدين. ثم قال رحمه الله: أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الموضوع والموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء بعد فهو ما يأتي. وغالبا، وهذا هو الأفضل والأكمل، أن تتبع بالفاء، فلذلك قال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وهو يشير إلى أن ما كتبها هنا جوابا عن رسالة وسؤال ورد عليه، وقد نقل بعض العلماء في ترجمته بعض نصوص تلك الرسالة أو عبارات مما تضمنته تلك الرسالة التي وردت على هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وفي هذا إشارة وتربية لطلبة العلم أنهم لا يهمشوا كل ما يقال، فإن من الكلام ولو كان مكذوبا ومفترى ما يحتاج إلى جواب، وأن يبقى ذلك للتاريخ، وأن يبقى ذلك للتاريخ. بعض الكلام ساقط لا يحتاج إلى جواب، ويحق فيه: أو كلما عوى كلب ألقمته حجرا لصار الحجر عند ذلك بديناري، أو كما قال القائل، يعني ليس كل من عوى أجبته، لكن أحيانا يرد ما قد يشوش، فالسكوت عن هذا قد يثبت باطلا ويقرر فرية، فلا يسكت عن مثل ذلك فيجاب ويرد على ذلك، ليس طلبا للجدال أو دخولا في الخصام، ولكن المقصود إحقاق الحق وبيان الكذب وحفظا لذلك للتاريخ. وعند ذلك نعلم أنه أحيانا قد يشح الإنسان في بعض ما قد يظنه من لا يفهم مثل هذا الباب أنه منافي للعفو والصفح، وأن هذا منافي عما جاء في الشرع من الإعراض عن الجاهلين، وفي الحقيقة ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن بعض هذه المباحث قد يكون السكوت عنها سببا في تقرير باطل، وكذلك تثبيت فرية لا يجوز السكوت عنها، ومثل هذا كثير. ومن هؤلاء الأئمة هذا الإمام المزني رحمه الله لم يسكت عما نسب إليه، أجاب ووضح وبين، وعند ذلك يعلم أن ما نسب إليه كان من الكذب. ومن هؤلاء ابن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة، افتري عليه وكذب عليه واستغل ما وقع من خلاف بينه وبين أبيه، فخلطوا باطلا بحق، خالطوا باطلا بحق، ثم بعد ذلك جاءت الفرا وجاء الكذب الكثير، فألف تلك المنظومة ردا لما نسب إليه، فأفاد ذلك وكان ذلك موضحا ومقررا. وهكذا الإمام الطبري رحمه الله افتري عليه وكذب عليه، وكان هذا سبب تأليف عقيدته وبيان ما هو عليه رحمه الله رحمة واسعة. هذه ثلاثة أمثلة وغيرها كثير مما هو بهذا المعنى. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: وقد شرحت لك منهاجا موضحا أو موضحا لما آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. يعني يريد أن يشير رحمه الله تعالى أنه ذكر في هذه العقيدة ما يوضح به ما هو عليه، وما كذلك يرد ما نسب إليه من الفرى التي افتري عليه بها، وسيأتي معنا إن شاء الله ذلك في ثنايا ما يأتي في هذه العقيدة. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا القدر، ونترك الباقي إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق.